بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 32 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. نبدأ هذا اللقاء بالسؤال الأول. يقول السائل من ليبيا: هل كل من نطق بلا إله إلا الله في آخر حياته دليل على فلاحه ولو كان من أهل التصوف والشرك والبدع؟
نعم، من نطق بلا إله إلا الله في آخر حياته فإنها نافئة له يوم القيامة. ويؤيد هذا حديث سعيد بن المسيب عن أبيه وخرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة عاد فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج ذاك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية المخزوميان، فالأول مات على الكفر والثاني أسلم، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه. قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله الحج. نعم، فالحديث دليل على أن الكافر حين يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك تنفعه هذه الكلمة، لكن المرتد الذي كفره ردة، كفره ردة، كان مسلما فركب مكفرا عالما عامدا مجتمعة فيه الشروط ومنتفية عنه الموانع، فهذا لا بد أن يتبرأ مما أوجب ردته. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني من الجزائر. يقول السائل: ما حكم قول هذه العبارة: كم نحتاجك يا رسول الله في هذا الزمان؟
هذه الكلمة شركية، لأنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلق به حاجته وتفريج كربته، وهذا من خصائص الله عز وجل، وهكذا كذلك هي من الاستغاثة بالأموات. نعم، والاستغاثة بالميت شرك، فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وبلغه ما أقره. والمقصود أن هذا من دعاء غير الله، وهو من الشرك الأكبر، فيجب على قائل هذه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه العبارة الشركية وغيرها، ويراجع التوحيد ويعلم أن الشرك محبط للعمل، ومن مات وهو عليه، ومن مات عليه دون توبة فإن الله لا يغفر له. قال تعالى في الأول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في الثاني: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما عمل المرء من الذنوب دون الشرك والكفر ولقي الله عليها فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة برحمته، وإن عذبه لم يخلده بالنار. وقد بسط الكلام في أمثال هذه المسألة في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء. والمقصود أنه يجب على هذا أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تأتيه المنية وهو على هذا الشيء.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، سائلة من الجزائر تسأل عن حكم لبس الذهب المحلق للنساء.
الذي أعرفه في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق من قلائد وخواتم وأساور وغير ذلك مما جرت عادة النساء بلبسه، هذا محلل. ومن الأدلة على ذلك أنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وفي يدها أو يد ابنتها سواران، قال: هل تؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: فهل تحبين أن يسورك الله أو يسور ابنتك بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. والأدلة على هذا كثيرة، والفتوى بأنه يحرم على المرأة لبس الحلق لبس الذهب المحلق، هذه فتوى شاذة مخالفة للمشهور من السنة الصحيح المشهور، ورأوا ما عليه جماهير العلماء من أهل الإسلام. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: قرأت لابن القيم في زاد المعاد في قنوت الفجر أنه فيه خلاف بين السلف، فما الحق في ذلك؟
الذي ترجح عندنا أن المداومة عليه بدعة، والأولى أن لا يقنت إلا في النزول، فالنازل التي تنزل بالأمة يأمر به الإمام في أنحاء ولايته، وما نزل بالفرد خاصة هذا يقنت فيه لنفسه إذا صلى وحده أو دعا الله عز وجل تفريج هذه الكربة والنازلة التي نزلت به في السجود وفي المواطن الفاضلة مثل بين التشهد والسلام وآخر ساعة من ساعات عصر الجمعة وحال نزول المطر وبين الأذان والإقامة.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس أيضا من الجزائر، يقول السائل: لقد كثرت في بلدي الطوائف الدينية، وكلهم يزعموا أنه هو من الفرقة الناجية، فأرجو من فضيلتكم توجيهي لما هو أحسن وجزاكم الله خيرا.
أولا عليك بمن هو على التوحيد والسنة، فهؤلاء أينما وجدوا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الجماعة يعني جماعة الحق، ومن عدا هذه الفرقة من المنتسبين الإسلام مثل الإخوة المسلمين جماعة التبليغ والأشاعرة وغيرهم، هؤلاء فرق إسلامية ولكن ليست على سنة. وأنصحك يا بني أن تحرص على الالتقاء بمشايخ أذكرهم لك، وهم يدلونك على أمثالهم، فمن أولئك المشايخ الذين نحسبهم على سنة والله حسيبهم الشيخ محمد بن علي فرقوس، والشيخ عبد المجيد بن جمعة، والشيخ عبد الغني ويسات أو أوسات، والشيخ الأزهر سنيقرة، والشيخ عز الدين رمضان، وغيرهم كثير. فهؤلاء الإخوة أوصيك أن تلتقي بهم، ومنهم الموجود في العاصمة ولا يحضرني الآن، وستفيد منهم ومن يذكرونه لك إن شاء الله تعالى، وحينئذ يتميز لك من هو على السنة والتوحيد ومن هو على البدعة.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من ليبيا، يقول السائل: ماذا أفعل عندما أنسى ذكر الله، مثال في لبس الثوب وفي دخول البيت أو الوضوء، هل أقوله عندما أتذكره، وماذا أفعل إن كنت في بيت الخلاء، هل أستطيع أن أرد على الأذان في سري؟
هذا السؤال يتألف من شفتين ولا بد فيه من التفصيل. فالشق الأول الجواب عن نسيانه الذكر، وقد ذكر أمثلة، فكل ما ذكره من الذكر الذي مثل به لما ينسى حسب علم سنة، ما عدا التسمية في الوضوء فإنها واجبة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حسنه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. ومن عرفت من أهل العلم يفتون بأنه لا يذكر الله عز وجل حال نعم حال الخلاء. نعم. السؤال الثاني في متابعة المؤذن، وهو يسأل: هل يتابع المؤذن وهو في الخلاء حال قضاء الحاجة؟ فنقول: إذا كان جهرا فلا، لما تقدم عانفا أن أهل العلم ينهون عن هذا احتراما لذكر الله وتنزيها لأهل. وأما في سره فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، مع أن هذا سنة فلو تركه حتى يخرج أرى أنه أولى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، تقول السائلة من مصر: ما حكم إجابة المؤذن الذي يلحن في أذان في أذانه أو يلحنه أو يلحنه؟
هذا كثير، مبتلى به كثير من المؤذنين، يلحنون لحنا يحيل المعنى. ومن أمثلة ذلك قولهم: الله أكبر، هذا استفهام. نعم، ويلحن يعني يمطط في الأذان يتغنى به، وكلا الأمرين خطأ. بقيت متابعة هذا المؤذن، لا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله تعالى، لا سيما إن كان هو المسجد الذي حولك، ولا يمكنك أن تتابع غيره. أما إذا أمكنك متابعة غيره، كأن يكون دارك بين مسجدين أحدهما أذانه على السنة والآخر أذانه ملحن وملحون فيه، فتابعي صاحب السنة إن قدرت على ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن أيضا من مصر، يقول السائل: من أين يتحصل المتفرغ لتحصيل العلم وتأصيله على الرزق والمعيشة، وكيف يمكنه الجمع بينهما؟
يسدد ويقارب، يبذل ما وسعه من السعي في الكسب الحلال له ولمن يعول، ولا يجوز له تضييعهم، ويجتهد في توفير وقت يجلس فيه إلى من حوله من أهل العلم. ومن الأمثال التي يجب أن تحتذى من قبل أهل الشرف ما كان من عمر رضي الله عنه، فكان هو وجار له يتناومون النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر ينزل يوما ويأتي بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاره، ثم ينزل جاره في اليوم الثاني ويأتي عمر بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عمر وعن جاره. نعم، فإذا أمكنك ذلك فجد، وإذا لم يمكن فبقدر ما يتوفر لك ولو ساعة في الأسبوع. نعم، أو ساعتين قدر المتيح، سجد وقارب واسعى في أن توفر لنفسك ولمن تعول ما يغنيهم من القوت عن الناس. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: هل عبارة لا أعرفه ولا أنصح به تعد جرحا في الرجل، وهل وردت عند السلف من علماء الجرح والتعديل؟
كلمة لا أعرفه هذه من ألفاظ الجهالة، يعني تدل على أن الرجل المسؤول عن المجهول عند المسؤول، ولهذا قال لا أنصح به، يعني لأنه لا يعرف، فلا ينصح العالم إذا سئل هل يؤخذ العلم عن رجل وهو لا يعرفه، لا يجوز له أن ينصح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الحديث وفيه لأئمة المسلمين وعامتهم، الحديث الآخر حق المسلم على المسلم سجد. قال وإذا استنصحك فانصحه، والسائل مستنصح، والمسؤول ناصح، فيجب عليه بذل النصيحة. نعم. ومن النصيحة أن لا يوصي بأخذ العلم عن مجهول عنده.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من النص، يقول السائل: أنا أدرس بمرحلة الماجستير قسم التاريخ فرع التاريخ القديم اليوناني والروماني. بعض الأخوة ينكر علي دراسة هذا الفرع من التاريخ ويقولون لا فائدة من دراسته، فما رأي فضيلتكم؟
الإنكار له حالتان: إنكار إخوتك في الله والذي لا أراهم إلا أنهم ناصحين لك، له حالتان: إحداهما أن يكون إنكارهم عليك من باب أنك تركت الأولى دون تعنيف ودون توبيخ ودون جرح مشاعر، وإنما يقول لك مثلا هذا التاريخ لا ينفعك ونحن لا نحبه لك، فهم محبون في هذا، لأن ما ذكرته من التواريخ العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. الحالة الثانية أن يكون النكير شديدا مثل نكيرهم على أهل البدع والإحداث في الدين، فهذا ما أظنهم يمكن، ما أظنهم يسلكونه معك، وإن سلكوه معك فهو خطأ، بلغهم سلامي. وأنا في الحقيقة أرى لو أنك تركت هذا واتجهت إلى علم إلى تاريخ المسلمين أو إلى علم آخر يفيد أهل الإسلام لا سيما المشتغلون بعلم الشرع فهو أفضل. ونعم، فإن كنت في بداية الطريق الذي أنصحك بترك هذا العلم، وإن كنت قد قطعت شوطا يشق عليك معه ترك هذا العلم فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكني أنصحك أيضا ألا تترك أخذ العلم الشرعي عن أهله الذين هم أهله في قطرك، جد في ذلك واسعى قدر مكنتك. وبهذا أعتذر منكم يا شيخ ومن الإخوة المستمعين لأني أجدني مرهقا هذه الساعة. حفظ الله جميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخ.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.